بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويجتنب الليل الأول من الشهر والآخرة والوسط فهو، وفي نسخة فهي، أوقات حضور الشيطان.
إخوتي الأكارم، الله عز وجل أباح العلاقة الزوجية بين الزوجين، وجعل ذلك راجعا إلى رغبتهما وحاجتهما، طبعا في غير المواضع التي حرمها ربنا عز وجل كأيام الحيض والنفاس وما شابه ذلك. لكن العلماء أيها الإخوة أعطوا بعض النصائح الإرشادية للزوجين في ذلك، يعني هذا حلالك، والله تبارك وتعالى يقول: نعم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن لا لوم في الحلال، وإنما اللوم والعتاب في الحرام. الإنسان إذا استمتع بأهله فهذا راجع إليهما، وهذه قضية لا يتدخل بها أحد، وإنما هناك نصائح إرشادية قدمها لنا بعض العلماء ننتبه إلى ذلك، لأن هذه الشهوة لا نهاية لها، وبالتالي فهناك إرشادات حتى تؤدي هذه الشهوة وظيفتها ونجتنب مفاسدها الدينية والدنيوية. نعم.
ويقال إن الشياطين يحضرون الجماع في هذه الليالي. ويقال إن الشياطين يجامعون فيها. وروي كراهية ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة كذا في الإحياء. وأول الليلة، أي ويجتنب أول كل ليلة، ليكون النوم على الطهارة، فإنه أولى من أن يكون نومه على جنابة، وإن جامع فيها فيستحب أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم ثم يرقد.
طبعا هذه كلها أشياء مستحبة يحرص عليها الإنسان لينال خيرها وبركتها.
ففي حديث عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها: كان ينام جنبا لم يمس ماء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ويلبث بعد الفراغ، أي ويمكث الرجل بعد فراغ منيه لتفرغ، أي المرأة من إنزال منيها، فإن إنزالها ربما يتأخر فتتهيج شهوتها، ثم القعود عنها يكون إيذاء لها.
سبحان الله أيها الإخوة، انظروا إلى شرع الله عز وجل كيف يعلمنا هذا الشيء الهام في العلاقة الزوجية، والتي ربما يعني نستغرب أن تذكر في كتب الآداب. يعني هذا الكتاب الذي نقرأه ليس كتاب ثقافة جنسية، ليس كتاب إخوة رذيلة، هذا كتاب أدب، هذا كتاب تكلمنا فيه عن الأوراد، تكلمنا فيه عن العبادات، ونتكلم عن هذه القضايا في معرض الأشياء التي تقربنا إلى الله عز وجل. فانظروا أيها الإخوة كيف ينبهنا أهل التربية، أهل الصلاح، أهل الولاية إلى جزئيات في حياتنا. لماذا؟ حتى نعمر حياتنا بتوجيهات دين الله عز وجل. فدين الله أيها الإخوة نزل إلينا حتى نطبق دين الله فنسعد في دين الله، وحتى نطبق دين الله في دنيانا فنسعد في دنيانا بما نطبق من دين الله عز وجل. يعني أنت عندما تطبق هذه المسائل أنت الآن تسعد في حياتك. يعني الرجل أحيانا ممكن أن يشعر بنفور من زوجته. يعني نحن الآن نسمع أخواننا من خلال المشكلات يقول لك الرجل أنا زوجتي لا تطيعني في الفراش. نقول له ما السبب؟ يقول لها عندها برود، عندها نفور، عندها كذا، عندها كذا. لو دققت لوجدت أن بعض هذه المشكلات من ترك هذه النصائح التي نبهنا عليها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا أنه دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، ومنه هذا الأمر. يعني تصور إخوان رجل يجامع أهله، هل هناك آداب؟ طبعا. هل هناك سنن؟ نعم. هل هناك توجيهات نبوية؟ نعم. هل هناك أشياء نقتدي فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. انظروا أيها الإخوة إلى دين الله كم هو عظيم. والحقيقة أن قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو بس بالعبادات، مو بس بالسنن، مو بس بالأوراد، كذلك أيضا في هذه المسائل الجزئية من حياتنا. فنحن أيها الإخوة نتعلم حياتنا كلها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، فكل خير في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والشر في ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ويباشر كل أربع ليال،
يعني إخوان الرجل عندما يجامع أهله ينبغي أن يراعي قضاء حاجة المرأة في ذلك، وأن ينتبه إخواننا إلى أنها تحتاج ما يحتاجه الرجل، وأنها يعني بحاجة إلى قضاء شهوتها كما عند الرجل. وهذا الأمر مما يزيد الألفة والمحبة بين الزوجين، ومما يزيد التواصل ويزيد الرغبة في العلاقة الزوجية بين الزوجين. نعم.
ويباشر كل أربع ليال فهو الاعتدال، استدلالا بإباحة الأربع.
أربع نساء، يعني كل امرأة لها مرة في الليلة، فإذا كان عنده زوجة واحدة فيجامع كل أربع ليالي. طب هل هذا أمر واجب؟ لا. هل هذا أمر يعني ممنوع إذا كان أكثر أو أقل؟ لا. ولكن هذا هو الإرشاد والنصيحة حتى لا يكون الإنسان مستغرقا مستهلكا بحاجته الجنسية.
فقد روي أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه وعنده كعب بن سؤر، فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل.
ما شاء الله، في أحسن من هيك؟ يصوم النهار ويقوم الليل. نعم.
وأنا أكره أن أشكوه. فقال عمر
ليه؟ لأن الرجل صالح، ما في أحسن من هيك.
فقال عمر نعم الرجل زوجك.
سبحان الله.
فرددت كلامها وعمر لا يزيدها على ذلك. فقال كعب يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هجره فراشها.
طالما هو في النهار صائم وفي الليل قائم، إذا لا يعطي زوجته حقها. وهذا إخوان أمر يعني نحن أمرنا كما نحرص على قضاء حاجاتنا أيضا أن نحصن نساءنا في ذلك.
فقال له عمر فكما فهمت إشارتها فاحكم بينهما.
سبحان الله.
فأرسل إلى زوجها فجاء فقال لها كعب ما تقولين؟ فقالت يا أيها القاضي الحكيم أرشده.
أرشده يعني أرشده، لكن نقل حركة الهاء إلى الدال أرشده.
يا أيها القاضي الحكيم أرشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده.
ألهى خليلي عن فراشي مسجده، اشتغل بالعبادة وكذا كذا فزهد في فراشي.
زهده في مضجعي تعبده، نهاره وليله ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده.
سبحان الله.
فقال لزوجها ما تقول؟ فقال زهد في فراشها وفي الكلل، إني امرؤ أذهلني ما قد نزل، في سورة النجم وفي السبع الطول.
سبحان الله.
فقال له كعب إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل.
ما شاء الله.
فقال له عمر من أين لك هذا؟ قال لأن الله تعالى أباح للحر أربع زوجات، فلكل واحدة يوم وليلة، فأعجب ذلك عمر وجعله قاضي البصرة. شرح النقاية مختصر الوقاية، وهو ولي الهداية في البداية والنهاية، ويزيد لحاجتها وكذا لحاجته، فتحصينها واجب وكذا تحصينه، بل أوجب في مقام دينه وحال يقينه.
وطبعا إخواننا هذه قضية تكون بين الزوجين، وينبغي أن تكون في السر والستر، ولا ينبغي أن يتكلم الرجال عن هذه القضية فيما بينهم، ولا النساء في ذلك فيما بينهن. شيء إخواننا مؤسف أن يتباهى الرجال فيما بينهم بذلك وما شابه، أو يتمازحون في ذلك، وكذلك النساء. والحقيقة أن هذا من العيب، وهذه يعني آداب يجب علينا أن نراعيها وأن نحفظ أنفسنا منها. يعني العلاقة الزوجية مو شيء غريب عن الرجال ولا عن النساء، لكن هذه قضية تكون دائما في ظل العفة والطهر والسر والستر.
ويتخذ كل منهما خرقة أي نظيفة لإزالة الأذى، وهو المني، لأنه نجس عندنا، وعلى القول بطهارته كما هو في مذهب الشافعي، فلا يخلو عن كراهة الطبيعة، مع أن الخروج عن الخلاف مستحب بإجماع علماء الشريعة.
يعني أن يزيل ذلك عن نفسه.
ويضاجع الحائضة أي ويرقد معها.
يضاجعها يعني ينام معها في الفراش، يضاجع مو يجامع، يضاجع المرأة الحائض، لأن اعتزال النساء في الفراش أثناء الحيض هذه عادة يهودية سيئة.
أي ويرقد معها ولا يجتنب عن أن يعانقها، ويؤاكلها ويشاربها مخالفة للمجوس.
سبحان الله. وربما إخواننا كان في مجتمعنا بعض هذه العادات أو المفاهيم السيئة، يعني ربما الآن النساء كانت سابقا نعم لا تسمح للفتاة الحائض أن تمد يدها إلى المونة أو إلى كذا. ليه؟ لقناعتها أنها تفسد المونة، الآن الجبنة أو كذا، إذا امرأة حائض أدخلت يدها في هذا الشيء إنه تفسد هذه المونة وما شابه ذلك. هذه أفكار سيئة أخواننا، مأخوذة من أديان أخرى باطلة. أما ديننا لا، النبي عليه الصلاة والسلام طلب من السيدة عائشة، قال ناوليني الخمرة، يعني الحصير للصلاة، قالت إني حائض، قالها ليست حيضتك في يدك، يعني الحيض في مكان معين له أحكام خاصة، أما هي في بقية جسمها امرأة سليمة معافى. وانظروا أيها الإخوة إلى تكريم الإسلام للمرأة، وإلى إبعاد هذه المفاهيم الفاسدة عن المجتمع الإسلامي.
ولا يأتيها جانب الدبر فهو، وفي نسخة فهي، اللواطة الصغرى، ولو جانب لفظ الجانب لكان أحسن في تعيين المراتب، فإنه تعالى قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات. وللترمذي عن ابن عباس وقال حسن.
العجيب أيها الإخوة أن القرآن الكريم يتكلم عن دقائق الخصوصيات مع سمو في الأدب يجعل هذه العلاقة مسيجة بالعفاف والطهر. يعني أنت عندما تقرأ هذه الكلمة فأتوا حرثكم أنا شئتم، انظر إلى هذه العبارة التي تعبر عن شيء دقيق في العلاقة الزوجية. شو يعني فأتوا حرثكم أنا شئتم؟ يعني يتكلم عن أوضاع الجماع، ومع ذلك انظر إلى سلامة العبارة وسمو الأدب فيها. يقرأها أبناؤنا فلا حرج، تقرأها بناتنا فلا حرج. لماذا؟ لأنها مسيجة بالعفاف والأدب والطهر. وهكذا نتكلم عن خصوصية العلاقة بين الزوجين، نسيجها بهذه القضية. يعني أحيانا إنسان بيضطر يسأل سؤال، كيف بيسأل؟ ما بيستعمل إخواننا ألفاظ سوقية في السؤال، وإنما يستعمل ألفاظ فيها كناية تفهم المعنى مع سمو في الأدب. عندما نريد أن نشكو أمرا في هذا الباب أيضا نتكلم عن ذلك بأدب وطهر وعفاف. وهكذا ترى المجتمع الإسلامي إخواننا فيه ما في غيره من أمور بشرية. يعني العلاقة الزوجية موجودة في المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي، لكنها في المجتمع الإسلامي علاقة سامية رفيعة مسيجة بالأدب والطهر.
وللترمذي عن ابن عباس وقال حسن صحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة.
اسمعوا إخواننا إلى كلمة حولت رحلي البارحة، يعني هالكلمة إخواننا شو بتفهم منا؟ سبحان الله، المراد أنه غير وضعية الجماع فظن أن ذلك محرم فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى جمال هذه الكلمة وإلى فهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه ذلك.
فلم يرد عليه شيء وأوحي إليه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
يعني طالما أن الجماع في المكان المخصوص مكان زراعة الولد خلص المطلوب هذا، كيف الوضعية وكيف الجلوس ما منتدخل في هذا الأمر، نكل ذلك للزوجين. الممنوع ما هو؟ أن يكون الوطء في غير موضع زراعة الولد. وانظروا إخواننا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. والله شيء عجيب، عم يتكلم إخواننا عن علاقة زوجية خاصة جدا وعم يتكلم عنها في تفاصيلها، بس شوف العبارة قد ايش جميلة. حرث لكم، شو يعني حرث لكم؟ يعني مكان زراعة الولد. أين يزرع الولد؟ في المكان المخصوص، إذا ليس في الدبر. إذا هذا يدل أيها الإخوة على تنبيه أن الوطء يكون في هذا المكان لا في غيره. لكن انظروا إخواننا إلى جمال العبارة وسمو العبارة وإلى الأدب في هذا البيان.
يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.
نعم.
كذا في المعالم وفي الصحيحين أن قوله نساؤكم حرث لكم الآية نزلت ردا لليهود كانت تقول في الذي يأتي المرأة من دبرها في قبولها أن يكون الولد أحول. ثم المراد بالحرث موضع الزراعة ومنبت الولد، وأما الدبر فهو محل الروث والفرث. وإنما قال اللواطة الصغرى فإن الكبرى إنما هي مع الرجال. ولا خلاف بين السلف والخلف في أن غشيان المرأة والجارية في دبرها ملعون فاعله، ونص مالك بحرمته فما نقل عنه افتراء ليس فيه امتراء. كيف وغشيان الحائض حرام لكونه أذى وأذى الدبر أشد وأقوى؟ وقد ورد عن أحمد في المسند وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: لملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي رواية لأحمد وأصحاب السنن الأربعة عنه أيضا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يدوم على ترك الوطء فهو يضعف القوة، أي على قواعد أهل الحكمة، ولعل هذا بالنسبة إلى كثير الشهوة. ولا يباشر بعد مباشرة أو احتلام إلا أن يغسل نفسه، أي ذكره، أو يبول، فإنهما يقطعان المني، فإذا خرج بعدهما شيء يكون مذيا. ولا يعزل.
لذلك إخواننا، لو إنسان اغتسل وبعد ما اغتسل نزل منه بقية المني، فإن كان هناك فاصل بين الوطء وبين الاغتسال بنوم أو مشي أو تبول، فإنما ينزل بعد ذلك هو مذي وليس بمني.
ولا يعزل. والمعتمد أن يستأمر الحرة في العزل دون الأمة، وكره جماعة العزل مطلقا لما ورد من قوله عليه السلام: هو الوأد الخفي،
يعني أن يعزل بأن يحصل جماع، فإذا شعر بالإنزال ينزل خارج الفرج. هذا ما حكمه؟ هذا أمر جائز لكن بإذن الزوجة،
كما في مسلم من حديث جذامة بنت وهب: فإنه القتل الحكمي. فهو أي العزل كالجلوس في المسجد بلا عبادة، لأنه طاعة في موضع ليس فيه أثر فائدة وسعادة. والإقامة بمكة بلا حج، أي في كل سنة، وكذا بلا طواف في كل يوم وليلة. فالمراد بالكراهة ترك الأولى والفضيلة، ويغير العزل الوأد الجلي، لأن الثاني جناية على موجود أو مشهود.
الوأد الجلي أن يقتل ابنته وهي صغيرة، كما كان في الجاهلية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم.
ولذا قال علي كرم الله وجهه: لا تكون موؤودة إلا بعد سبع، أي سبعة أطوار. وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة، وهي قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.
هذا أول طور، سلالة من طين.
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر.
يعني نطفة، علقة، مضغة، عظاما، نعم، كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر،
أي نفخنا فيه الروح.
بعد ذلك إذا قتلت هذه الفتاة الصغيرة بعد الولادة، هذا يكون وأدا.
ولا يأثم به، أي بالعزل، إن نوى استبقاء الملك في الجارية بترك الإعتاق، إن قطع أسبابه ليس بمنهيا عنه. والحسن والسماتة والسمانة للتمتع، أي واستبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع بها. والحياة، أي واستبقاء الحياة بالتحرز عن المخاض، وهو وجع النفاس حال الطلق، وهذا أيضا ليس منهيا عنه. والخوف، أي وإن نوى المخافة من الإفضاء إلى كسب الحرام بسبب كثرة الأولاد وما يترتب عليه من كثرة الخروج في البلاد ودخول مداخل السوق ومحافل الفساد ومشاركة أهل العناد ومباعدة الزهاد والعباد، وهذا أيضا ليس بمنهي عنه.
يعني إنسان الآن إخواننا أراد أن يعزل حتى لا يأتي ولد، ويضطر هو إلى الدخول في الحياة ويشتغل ويبعد عن العبادة وينزل مع الناس كذا وينشغل عن الله عز وجل.
فكانوا، أي الصحابة، يعزلون وما نهوا عنه. ففي الصحيحين عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. زاد مسلم: فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد أنهم سألوه عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا. ورواه النسائي من حديث أبي صرمة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتكم أنه سيأتيها ما قدر لها. وفي الصحيحين
يعني كان يعزل عنها خوفا من الحمل، لأنها تشتغل تخدم في البيت وربما في الزراعة.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: ما من نسمة قدر كونها إلا وهي كائنة. وإن كان فيه أي ولو في العزل خوفا من الإفضاء إلى كسب الحرام، ترك الفضيلة وهو التوكل والضمان بثقة الله عز وجل، حيث قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فورد: من ترك النكاح مخافة العيلة فليس منا، أي من أخلاقنا، وقد سبق الكلام عليه. ويأثم إن خاف ولادة البنت لما في تزويجهن من المعرة، فهو أي خوفها عادة الجاهلية.
نخاف تجي بنت إنه مع الأيام تتزوج البنت ومدري إيش كذا، هو الآن يكره مجيء البنات، هذا أمر جاهلي، وبالتالي نهى عنه الإسلام.
فهو أي خوفها عادة الجاهلية في قتلهم البنات ووأدهن في حالة الحياة، كما أخبر الله سبحانه عنهم في الكتاب: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أو أراد به المبالغة في النظافة لتعززها وكمال تحرزها من الطلق والنفاس والرضاع وما يتبعها، فيأثم بالعزل إذا نواها. فهو أي العزل بهذا القصد بدعة، لأنها عادة الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلاة أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة.
ليه؟ يعني حتى لا يصاب الثوب بشيء من أثر النجاسة، لا رشاش ولا شيء من بخار النجاسة لا يصيب الثوب، فهذا كان من التشدد في الدين ونهى عنه شرع الله عز وجل.
وقد استأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.